إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فينبغي أن ترد الأمور كلها إلى الله جل وعلا، وقد أدب الله تبارك وتعالى نبيه وكليمه منه إليه موسى عليه السلام، أدبه بالأدب العالي الشريف، وعتب عليه إذ لم يرد العلم إليه. وقد بواب الإمام البخاري في صحيحه باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى ربنا تبارك وتعالى إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. ولما لقي موسى العبد الصالح وهو الخضر قال لموسى: يا موسى، إني على علم من الله عز وجل علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي كان حقه أن يقول الله أعلم، فإن مخلوقات الله تعالى لا يعلمها إلا هو. قال الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال الحافظ رحمه الله: قول البخاري باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، أي من غيره. والفاء في قوله فيكل تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدر، أي ما يستحب عند السؤال هو الوكول، وفي رواية أن يكل، وهذا أوضح. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاكرا ما قال موسى في الإجابة عن السؤال أنا أعلم، في جواب أي الناس أعلم، قيل إنه مخالف لقوله في الرواية الأخرى في باب الخروج في طلب العلم، قال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال الحافظ: وعندي لا مخالفة بينهما، لأن قوله هنا أنا أعلم أي فيما أعلم، فيتطابق قوله لا في جواب من قال له هل تعلم أحدا أعلم منك في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر. وعند مسلم من وجه آخر بلفظ ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني، قال ابن المنير: ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى. قال: وعندي أنه ليس كذلك، بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب. فلو قال موسى عليه السلام أنا والله أعلم لم تحصل المعاتبة، وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك، لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر، وإنما مراده الإخبار بما في علمه كما مر. والعتب من الله جل وعلا معلوم معناه، وكيفيته مفوضة إلى الله، وهو من صفات الفعل لله جل وعلا. فالله رب العالمين عاتب موسى لما سئل فأجاب بما هو مطابق لعلمه عليه السلام، ومع ذلك لم يرد العلم إلى الله جل وعلا،
فعاتبه الله تبارك وتعالى على ذلك. فينبغي أن ترد الأمور كلها إلى الله جل وعلا. وقد قال ربنا سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا النهي كغيره، وإن كان لسبب خاص وموجه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا النهي كان موجها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لسبب خاص، ولكنه عام، فإن الخطاب عام للمكلفين. فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة إني فاعل ذلك غدا، من دون أن يقرنه بمشيئة الله جل وعلا، وذلك لما فيه من المحذور، وهو الكلام على الغيوب المستقبلة التي لا يدري هل يفعله أو لا، وهل تكون أو لا، وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد مشيئته، ولكنها تحت مشيئة الله جل وعلا. ولما في ذكر مشيئة الله تعالى من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه. فلا يقولن أحد لشيء يريد أن يفعله في المستقبل أنا فاعله، إلا أن يقول إن شاء الله، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولما كان العبد بشرا لا بد أن يسهو عن ذكر المشيئة، أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر، ليحصل المطلوب ويندفع المحذور. ويؤخذ من عموم قوله واذكر ربك إذا نسيت، يؤخذ من ذلك الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله، ويذكر العبد حينئذ ما سهى عنه. وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله أن يذكر ربه، ولا يكونن من الغافلين. ولما كان العبد مفتقرا إلى الله في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله، أمره الله جل وعلا أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد. وحري بعبد تكون هذه حالة أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد، أن يوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربه، وأن يسدده في جميع أموره. فمهما حصلنا من الأسباب وأتقنا ذلك واستعنا بكل ما أمكن من الأمور البشرية على تحقيق ذلك، فينبغي علينا أن نرد الأمر إلى الله جل وعلا، لأنه سبحانه هو الذي خلقنا وخلق الأسباب، وبيده وحده التوفيق والرشاد والسداد. فما نحصله من خير وما يدفع عنا من شر، ينبغي ألا نجعل ذلك إلى قدرتنا ومشيئتنا وملكنا، وإنما نرد ذلك إلى ربنا جل وعلا، وصاحب القوة والقدرة، وهو تعالى على كل شيء قدير، وهو العليم الحكيم. فما من أمر إلا وهو مار على مقتضى حكمته جل وعلا، وما من شيء يكون أو لا يكون إلا وهو متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وكل ذلك من مقتضى حكمته، وهو على حسب علمه، فسبحانه وتعالى هو الخلاق العظيم. فمهما كان من عمل عملناه ومن إنجاز حققناه، فينبغي علينا ألا ننسى فيه الله، وإنما ينبغي علينا أن نعيد الأمر إلى نصابه وأن نحمد الله. فإذا حمدنا ربنا وشكرناه زادنا من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم. وأما الجحود لنعمة الله، وأما التوقف عند حدود الأسباب، مهما كانت، فهذا لا يليق بمسلم، بل هو محرم عليه، بل هو قادح في توكله. فينبغي علينا أن نأتي بالتوكل صريحا صحيحا محققا، وأن نأتي بالأسباب أيضا، وأن نجعل الجميع لله جل وعلا، والتوكل من الأسباب بل هو أعظمها، والله تعالى المستعان. وينبغي علينا أن نعمل، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولأن الرزق موكول بأسبابه التي جعلها الله تبارك وتعالى عاملة فاعلة بحوله وقوته في ملكه. فينبغي علينا أن نعمل، وينبغي علينا أن نخلص في العمل، وأن نتقنه، وأن نداوم عليه. والعمل في اللغة مصدر قولهم عمل يعمل، وهو مأخوذ من مادة العين والميم واللام التي تدل على كل فعل يفعل. قال الخليل كما في الموسوعة: عمل يعمل عملا فهو عامل، واعتمل الرجل إذا عمل بنفسه، والعمالة أجر ما عمل، والعملة القوم يعملون بأيديهم ضروبا من العمل حفرا أو طيا أو نحوه. وقيل العمل المهنة والفعل، والجمع أعمال، عمل عملا وأعمله غيره واستعمله. واعتمل الرجل عمل بنفسه، واستعمل فلان غيره إذا سأله أن يعمل له، واستعمله طلب إليه العمل، واستعمل فلان إذا ولي عملا من أعمال السلطان. وفي حديث خيبر: دفع إليهم أرضهم على أن يعتملوها من أموالهم. والاعتمال افتعال من العمل، أي إنهم يقومون بما يحتاج إليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة ونحو ذلك. وأعمل فلان ذهنه في كذا وكذا إذا دبره بفهمه، وأعمل رأيه وآلته ولسانه، واستعمله عمل به. ورجل عمول إذا كان كسوبا. وأما في الشرع فقد قال المناوي: العمل كل فعل من الإنسان بقصد. والعمل أخص من الفعل، لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوان الذي يقع منه فعل بلا قصد، وقد ينسب الفعل إلى الجماد، والعمل قل ما ينسب إلى ذلك. وأما العمل الصالح فهو العمل المراعى من الخلل، وأصله الإخلاص في النية وبلوغ الوسع بحسب علم العامل وإحكامه. قال بعضهم: العمل الصالح ما دبر بالعلم. وقال الكفوي: العمل المهنة والفعل، والعمل يعم أفعال القلوب والجوارح، ولا يقال إلا ما كان عن فكر وروية. ولهذا قرن بالعلم، حتى قال بعض الأدباء: قلب لفظ العمل من لفظ العلم تنبيها على أنه من مقتضاه. والعمل المبحوث هنا هو العمل الصالح من سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، ويدخل في ذلك دخولا أوليا العبادات من صيام وصلاة وزكاة وحج ونحو ذلك. وكل عمل يرضاه الله تبارك وتعالى فيه نفع للعامل، أو فيه نفع للناس، أو فيه إصلاح في الأرض، أو فيه إزالة للفساد والإفساد فيها، فكل هذا من العمل الصالح. لأن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من العمل ظاهرا وباطنا فهو عبادة يقصد بها وجه الله جل وعلا. ولا يكون العمل صالحا إلا بتوافر شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الكسب الحلال. وأما أفضل المكاسب فقد قال الحافظ، وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب، فقال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة. والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة. قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة، لأنها أقرب إلى التوكل. وتعقبه النووي بقوله: الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد. قال: فإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل يد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب، ولأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه بغير عوض. وقال ابن المنذر: إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، كما جاء مصرحا به. فقال الحافظ: ومن شرطه ألا يعتقد أن الرزق من الكسب، بل من الله تعالى بهذه الواسطة المكسوب بها. ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك، والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير. وهنالك فرق بين العمل والفعل، فالفعل يدل على إحداث شيء من العمل وغيره، وهذا يدل على أن الفعل أعم من العمل. والعمل لا يقال إلا لما كان عن فكر وروية، ولا يكون إلا من الإنسان مصحوبا بقصد. أما الفعل فلا يشترط فيه ذلك، ويقع من الإنسان والحيوان والجماد. وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العمل ورغب فيه، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى، والثرى التراب الندي يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. أخرجه مسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كأن يأخذ أحدكم أحبلا، جمع حبل، فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. متفق عليه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ومن الأحاديث في الحث على العمل وبيان فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ شاكر وغيره. إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. أخرجاه في الصحيحين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل؟ قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. أخرجاه في الصحيحين. إذا لم يستطع أن يصنع شيئا من الأمور الإيجابية فليكن سلبيا على هذا النحو، يعني فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله جل وعلا: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 سيئة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحة، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كثير أو قال كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في هذه الأحاديث وفي كثير غيرها ما يتعلق بالعمل، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون عاملاً نافعاً، وأن يجتهد في العمل الصالح الموافق للشرع أو الذي يبيحه ويجيزه الشرع. وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون العمل متعدياً، لأن ما يقتصر به المرء على نفسه ولا يتجاوز نفعه إلى غيره فهذا لا يكون كالعمل المتعدي الذي يتعدى خيره وأثره ونفعه إلى الغير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. أخرجه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالغدو والرواح والعمل بين الصباح والمساء، وما يتعلق بالأعمال التي تكون في الليل إلى غير ذلك مما جعله الله تبارك وتعالى في مصلحة خلقه في أرضه. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أخرجه البخاري وأخرج ابن ماجه بإسناد صححه الألباني عن المقدام بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك ورغب فيه وحث عليه، ثم كان هو صلى الله عليه وآله وسلم المثال التطبيقي لما أمر به ورغب فيه وحث عليه. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبة له: إن والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلموني به عسى ألا يكون أحدهم رآه قط. أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، والكدية القطعة الشديدة الصلبة من الأرض. فقال: أنا نازل، أي إلى الخندق. ثم قام وبطنه معصوب، أي مربوط بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، أي غير متماسك. فقلت: يا رسول الله إذن لي إلى البيت. قال جابر: فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق، وهي أنثى الماعز، وطحنت الشعير ثم جعلنا اللحم بالبرمة، أي بالقدر، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي، وهي الحجارة توضع عليها القدر حتى كادت أن تنضج. فقلت: تعيم لي؟ يصغر الطعام الذي أعده. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ أي الطعام. فذكرت له فقال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قال: قلت نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز بيده صلى الله عليه وسلم، ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة أي يغطيها والتنورة إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. أخرجه البخاري واللفظ له، وكذا أخرجه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم، أي ليصلي، حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي رواية: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه البخاري. فهذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وها هو صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه، ويعمل ما لا يستطيعه الأشداء من الرجال أن يعملوا في مصلحة المسلمين في حفر الخندق، وكذا أيضا يحمل التراب على عاتقه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته: أبينا أبينا. أخرجه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا عمله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أخرجه البخاري في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربي على العمل، وظل مثابرا مقيما عليه، داعيا إليه مرغبا فيه حاثا عليه. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في التأسي برسول الله، وألا يركنوا إلى البطالة والدعة. ينبغي عليهم أن يعملوا وأن يبذلوا المجهود لترقية الحياة ولتعليتها على الفضائل والخير والحق والعدل. ينبغي على المصريين جميعا أن يعملوا وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في بلدهم، وهذه ثمرة من ثمار العمل، آتى الله رب العالمين من عمل فيها وحرص عليها، آتاه الله رب العالمين تلك الثمرة ليدل الخلق على أنه لا يضيع أجر عامل إذا عمل على مقتضى الحق والصدق في الدنيا، وعلى الجزاء الذي لا حد له في الآخرة، والله تعالى المستعان. وهذه مصر تمد يدها إلى أبنائها ليعملوا من أجل أن تنهض من كبوتها، ومن أجل أن تستقيم قدماها على الحق والصراط المستقيم كما كانت وتكون بفضل الله جل وعلا. قال حافظ: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي، في حب مصر كثيرة العشاق، إني لا أحمل في هواك صبابة، يا مصر قد خرجت عن الأطواق، لهفي عليك متى أراك طليقة، يحمي كريم حماك شعب راقي، كلف بمحمود الخلال متيم بالبذل بين يديك والإنفاق، إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق، وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق، لا تحسبن العلم ينفع وحده
ما لم يتوج ربه بخلاقي. كم عالم مد العلوم حبائلا لوقيعة وقصيعة وفراق، وفقيه قوم ظل يرصد فقهه لمكيدة أو مستحل طلاق، يمشي وقد نصبت عليه عمامة كالبرج لكن فوق تل نفاق، يدعونه عند الشقاق وما دروا أن الذي يدعون خدن شقاق، وطبيب قوم قد أحل لطبه ما لا تحل شريعة الخلاق، قتل الأجنة في البطون وتارة جمع الدراهم من دم مهراق، أغلى وأثمن من تجارب علمه يوم الفخار تجارب الحلاق، ومهندس للنيل بات بكفه مفتاح رزق العامل المطراق، تندى وتيبس للخلائق كفه بالماء طوع الأصفر البراق، لا شيء يلوي من هواه فحده في السلب حد الخائن السراق، وأديب قوم تستحق يمينه قطع الأنامل أو لظى الإحراق، يلهو ويلعب بالعقول بيانه فكأنه في السحر رقية راقي، في كفه قلم يمد لعابه سما وينفثه على الأوراق، يريد الحقائق وهي بيض النصع قدسية علوية الإشراق، فيردها سودا على جنباتها من ظلمة التمويه ألف نطاق، عريت عن الحق المطهر نفسه فحياته ثقل على الأعناق، لو كان ذا خلق لأسعد قومه ببيانه ويراعه السباق، من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بري أورق أيما إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق، أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الأسواق، يدرجن حيث أردن لا من وازع يحذرن رقبته ولا من واقي، يفعلن أفعال الرجال لواهيا عن واجبات نواعس الأحداق، في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق، كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا في الحجب والتضييق والإرهاق، فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا فالشر في التقييد والإطلاق، رب البنات على الفضيلة إنها في الموقفين لهن خير وثاق، وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كانت سيناء دائمًا محصنةً تحصينًا أساسيًا، ولا يكاد تاريخ أي فرعون أو سلطان مصري ابتداء من بيب الأول إلى سليم الأول يخلو من ذكر إنشاءاته وتحصيناته العسكرية في سيناء، ابتداء من رفح والعريش إلى السويس ومن العقبة إلى نخل، ومن هنا أيضا كانت مصر تسارع إلى ملاقات أعدائها خارج سيناء، وتنقل المعركة إلى بر الشام، إذ إن فرص النصر المصري كانت تزداد كلما كانت المعركة أبعد عن قلب الوطن. فقديما وفي المتوسط العام كانت معاركنا في رفح أكثر انتصارا من معاركنا في بيلوزيوم. مثلا انتصر قمبيز علينا في بيلوزيوم، فانفتح الطريق أمامه إلى مصر بلا عوائق. سيناء إذن ليست مجرد صندوق من الرمال كما قد يتوهم البعض، إنما هي صندوق من الذهب، مجازا كما هو حقيقة، استراتيجيا كما هي اقتصادية. فأما من الناحية الاقتصادية فنحن نعلم أنها كانت منذ الفراعنة منجم مصر للذهب والمعادن النفيسة، وهي الآن بئر بترول مصر الكبرى والثمينة، أي صندوق من الذهب الأسود بالفعل. وأما استراتيجية فإن من المهم جدا أن ندرك أن سيناء ليست مجرد فراغ أو حتى عازل، إنها عمق جغرافي وإنذار مبكر يمكن أن نشتري فيه الزمان بالمكان. إنها ككل خط الدفاع الأخير عن مصر الدلتا والوادي، إذا كانت فلسطين هي الخط الثاني وطوروس الخط الأول. غير أن هذا العمق الاستراتيجي قد لحقه على الزمن ما لحق العالم كله من انكماش وتقلص على يد التكنولوجيا الحديثة. فقديما كانت الجيوش بمشاتها وقوافلها تقطع عرض سيناء في أسبوع على الأقل إلى 10 أيام في الغالب، أما الآن فإن القوات الميكانيكية تقطع ذلك العرض في ساعات، بينما يكتسحه الطيران في دقائق معدودة. ولكن سيناء إذا كانت قد فقدت بعضا من عمقها فإن ذلك لم يفعل سوى أن زاد من أهميتها وخطورتها الحيوية. غير أن هناك تطورا هاما طرأ على دور سيناء الاستراتيجي مع تغير العمق والأهمية، وهذا التطور نستطيع أن نلمحه في إرهاصات أولى في الحملة التركية أثناء الحرب العالمية الأولى، حين أصبحت سيناء نفسها مسرحا للقتال إلى حد بعيد، وكنا في الماضي لا نسمع عن معارك مهمة تدور على أرضها مباشرة. ولكن هذا التطور الجديد إنما يصل إلى منتهاه مع عصر الطيران، حيث تشير التجربة 3 مرات في حرب السويس وحرب يونيو وأخيرا في حرب رمضان إلى أن سيناء قد أصبحت أرض معركة بعد أن كانت تقليديا طريق معركة. لقد تحولت من جسر حربي إلى ميدان حربي، وبالتالي من عازل استراتيجي إلى موصل جيد للخطر، ولا نقول من عمق بالفعل إلى فخ بالقوة. على هذه التطورات نفسها تترتب نتائج أخرى أخطر مغزى ودلالة. لقد كانت القاعدة الاستراتيجية المقررة تقليديا هي دافع عن القناة تدافع عن مصر، ولما كانت القناة تلخص لب موقعنا وكانت مصر هنا تعني وادي النيل، فإن هذه القاعدة يمكن أن تقرأ كالآتي: دافع عن الموقع تدافع عن الموضع. وما زالت هذه القاعدة الثمينة صحيحة بكل تأكيد، غير أنه قد أضيف إليها طرف جديد في المعادلة. فالتجربة المعاصرة أثبتت مرتين في عقد واحد تقريبا أن أي خطر يهدد سيناء من الشرق يهدد القناة، بينما أن وقوع الأولى يشل الثانية. فما معنى هذا؟ معناه أن الدرس الجديد هو أن سيناء قد أصبحت استراتيجيا جزءا من القناة، وبالتالي جزءا لا يتجزأ من موقع مصر. فضياع سيناء معناه شل القناة، وشل القناة يعني وقف موقع مصر الجغرافي. إن القناة التي كانت عنق الإمبراطورية في العصر الاستعماري أصبحت عنق مصر المستقلة، ولكن سيناء أيضا أصبحت رقبة أخرى لمصر من هنا يتحول المبدأ الاستراتيجي في الأمن القومي إلى الشعار الآتي: دافع عن سيناء، تدافع عن القناة، تدافع عن مصر جميعا، موقعا وموضعا. واسترشادا بهذا المبدأ وانطلاقا من ظاهرة تقلص العمق الاستراتيجي لسيناء، يتحتم على مصر الآن أن تنقل المعركة دائما إلى خارج سيناء، أي أن تنتقل بعمد من الدفاع إلى الهجوم، كما كان المبدأ المسود في مصر القديمة والإسلامية: إنه نصف النصف أكثر من هذا. وسواء أردنا أم لم نرد، فإن معنى سيناء قد أصبح في الوقت الحالي يتجاوز مصر وأمن مصر وحياة مصر. إنها الآن، أي سيناء، حياة العرب جميعا ودرع العروبة من المحيط إلى الخليج، وإن وقعت في قلبها وليس على هامشها. لماذا؟ لأنها قد أصبحت منذ إسرائيل أرض المعركة العربية وميدان حرب العرب. المعارك على الجبهات العربية الأخرى كالضفة الشرقية للأردن أو الجولان يتحدد مصيرها إلى حد بعيد بمصير معركة سيناء. ولقد تعود اليهود وتعودنا أيضا للأسف، أم نقول اختصارا عودناها، أي عودنا إسرائيل أن تنقل الحرب فور قيامها إلى سيناء، بحيث أصبحت تلقائيا وتقليديا ملعب كرة الحرب المشترك، ولا نقول الكرة نفسها، بين العرب واليهود. ومهما يكن من أمر ومهما طال الانتظار، فقد كانت مصر على موعد مع قدرها لتستعيد مكانها الحقيقي في الإطار العالمي مع شق قناة السويس في ستينيات القرن التاسع عشر. وهذا هو الدور الخامس والأخير في دورات موقعنا الجغرافي، ولكنه وحده ثورة كاملة ويتطلب دراسات خاصة، غير أن القناة يسبقها عود قصير إلى بدء العصور الوسطى يتمثل في طريق البريد الذي رتبه توماس واجهورون في أوائل القرن التاسع عشر بين السويس والقاهرة والإسكندرية، جامعاً بين الطريق الصحراوي وطريق فرع النيل. ثم جاءت السكك الحديدية فكررت نفس الاستراتيجية، فهذا كله هو بالدقة طريق تجارة العصور الوسطى الإسلامية أساساً. ورغم أن الأخير استبدل الطريق الصحراوي أحياناً بترعة مائية في شرق الدلتا تصل البحر الأحمر بالنيل كقناة أمير المؤمنين مثلاً، ولكن الكل طريق بري في نهاية الأمر، ولذا سمي بالأوفرلاند روت. وها هنا بالتحديد يظهر اختلاف قناة السويس وأصالة استراتيجيتها، فهي تصل البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائي بحري بحت ومباشر دون أي حلقة برية وسيطة، ومع قناة السويس الثانية يتأكد هذا ويتركز إلى أعمق مدى يصير. وبالتالي فهي لا تنتظم أي انقطاع نقلي أو تعدد في الشحن والتفريغ، لذلك فقد جاءت القناة أكبر عامل اختزال في جغرافية النقل الكوكبية، أعادت توجيه القارات ورجت القيم الجيوماتيكية، فبعملية جراحة جغرافية صغيرة نسبية، يعني القناة اختزلت قارة برمتها هي إفريقية، وأسرت طريق الرأس يعني رأس الرجاء الصالح، وأعادت وضع الشرق العربي ومصر في قلب الدنيا وفي بؤرة الخريطة. فعلى الجانب الطبيعي فإن القناة كما حولت إفريقية من شبه جزيرة إلى جزيرة بالمعنى الحرفي الصارم، شطرت مصر إلى شبه جزيرتين تقريبا: شبه جزيرة سيناء ثم بقية القطر، أي أن القناة حولت مصر من يابس واحد وبحرين إلى بحر واحد ويابسين. أما على الجانب الاقتصادي والتجاري والنقلي، فإن القناة كما أعادت تقييم وتقديم التوازنات والأهميات النسبية بين الموانئ الساحلية بل والمدن الداخلية في مصر نفسها، فإنها وأدت وورثت واستقطبت كل خطوط النقل البرية خارجها شرقا وغربا، ابتداء من طرق القوافل التاريخية الطولية عبر الصحراء بين إفريقية المدارية والبحر المتوسط، حتى طرق البرية التاريخية الطولية والعرضية في غرب آسيا بما في ذلك الأوفرلاند روت، وطريق الشام العراق، وطريق العراق إيران، هذا فضلا عن أنها نقلت الأهمية في الشام من الطريق البري الداخلي إلى الطريق البحري الساحلي، أو من دمشق وحلب إلى بيروت وحيفا. على الجملة، فإن من المحتمل أن عملا من أعمال الإنسان المادية لم يؤثر على علاقات الأمم بصورة أكثر عمقا، ومن الصعب أن نتصور إنجازه مرة أخرى في حدود القدرة البشرية. ما من عمل هذا وصفه يمكن أن يغير أوضاع الطبيعة أكثر من قناة السويس. والحقيقة أننا لا نعرف في أوكيانوغرافية العالم 100 ميل لها ما للقناة من خطر ونتائج، فمنذ أن شقت، ولكن بالأخص منذ حل البخار محل الشراع الذي كانت تعاكسه رياح البحر الأحمر، أصبحت شريان المواصلات العالمية وعنق الزجاجة في شبكة الملاحة، وتحولت إلى قبلة علمانية كأنما الدنيا كلها على ميعاد فيها. باختصار، أصبحت القناة مركز الثقل في حركة العالم، والقارات معلقة إليها. لقد أتت القناة هدية الموقع إلى مصر، وهدية مصر إلى العالم. فكم أعطت القناة للعالم؟ فماذا أعطى العالم لمصر؟ بالنسبة لمصر، كان أبسط معنى للقناة أنها جددت شباب موقعها الجغرافي، ذلك الموقع الاستراتيجي الحاكم الذي أصبح منذ الآن يستقطب أكثر ما يستقطبه في القناة، التي أصبحت بدورها تكاد تختزله وتكثفه في أنبوب مائي صقيل ورهيف، أو قل في خندق شرياني حساس كما هو حاسم. ولا شك أن القناة بهذا الدور قد أعادت إلى الجسم المريض دورة الدم والحياة، كما وضعت يد البلد على نبض العالم كله، وأصبحت لها بمثابة مقياس ضغط حساس أو جهاز عصبي دقيق، وأعطتها نافذة أو طاقة على الدنيا كلها. لقد أصبحت القناة نبض مصر، وربما كان لهذا كله نصيب في سبق مصر النسبي إلى الحضارة الحديثة إذا قيست ببلاد مماثلة. ومن الناحية الأخرى، مع ذلك، فإن علاقة الرخاء المتبادلة بين وادي النيل وطريق السويس التي كان يفترض استعادتها لم تتحقق في الواقع قط، فضلا عن أنها تعرضت هي نفسها وجودا وموقعا لأخطار خارجية جسيمة أتت بصورة درامية مكثفة إلى أقصى حد. فالقناة ليست مجرد ممر ملاحي فقط، ليست عملية نقل وتجارة واقتصاد فحسب، أي استراتيجية سلم وكفى، إنما هي أيضا وبالدرجة الأولى سلاح سياسي واستراتيجية حرب تصل انعكاساتها وإشعاعاتها إلى كل المحيطات والبحار السبعة، وتمثل موقعا حاكما في استراتيجية الصراع البحري العالمي، مثلما تشكل عقدة نووية في الملاحة والتجارة الدولية. ومن ثم فإن الأخطار التي تعرضت لها القناة، وأخطار لا شك هناك، وأخطار حقيقية هي بالتأكيد، تنقسم أساسا إلى نوعين، إلى أخطار سياسية استراتيجية وأخرى اقتصادية تكنولوجية. فأما الأخطار الأولى فتتمثل في المحل الأول في الاستعمار، في الأطماع والصراع، ثم الوجود الاستعماري القديم والوجود الاستعماري الجديد، الذي أصبح في النهاية يتجسم في الوجود اليهودي وعدواناته المتكررة القائمة أو الكامنة والمسلطة أبدا. ثم كل ما يتصل بالصراع العربي الإسرائيلي عموما من ضوابط وتداخلات معقدة وانعكاسات وظلال مستمدة باللعبة السياسة الدولية واستراتيجية القوات العالمية. أما الثانية فيقصد بها صراع النقل البحري عموماً، كما يتمثل في منافسة الطرق البديلة برية كانت أو بحرية، أنابيب أو ناقلات. في هذه الحالة أنابيب المشرق وناقلات الغرب، ولكن بالأخص والتحديد الناقلات العملاقة وطريق الرأس. قد لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إن تاريخ مصر الحديث المفعم والمتضاغط إنما هو في التحليل الأخير تاريخ القناة، أو هو على الأقل يتمحور حولها ولا ينفصل البتة عنها. كل من حاول مثلا أن يضرب مصر الأم إنما حاول أن يخنقها من قناتها العنق، يصدق ذلك ابتداء من التل الكبير إلى العلمين، ومن الحرب العالمية الأولى في الحملة التركية إلى الحرب العالمية الثانية في غارات المحور الجوية، ومن العدوان الثلاثي حتى إغارات الغزوة الصهيونية الحقود. نعم، القناة هي رقبة مصر الجغرافية وعنق الزجاجة في استراتيجيتها، كما هي شريان للتاريخ فيها. لم يكن رينان يرجم بالغيب تماما حين خاطب دي ليسيبس أيام شق القناة الأولى قائلا، وإن كان ذلك هو الاستعمار يخاطب الاستعمار، قال: إنك قد حددت معركة كبرى للمستقبل. نعم، لقد تحول الموقع إلى موقعة. فينبغي علينا من هذا كله أن نعلم أن الحفاظ على سيناء إنما هو حفاظ على القناة، وأن الحفاظ على القناة إنما هو حفاظ على مصر الأم. هذا عمقنا الاستراتيجي، وهو عمقنا بالتالي الجغرافي. وينبغي أن تنتقل المعركة من سيناء، بمعنى أن لا نقف مدافعين، وإنما ينبغي علينا أن نكون مهاجمين لكل قوى الشر التي تجمعت في سيناء، تريد القناة أولا، ثم تريد بعد ذلك مصر الأم حفظها الله تعالى من كل سوء. أتأمل فيما وقع في سيناء في رمضان، تأمل في خيانة الام اف او، أهم ما خرجنا به من المعركة التي دحر فيها الإرهابيون التكفيريون، والأهم من فرارهم كالجرذان وتكبيدهم خسائر لم يتوقعوها. الأهم من ذلك كله هو أن عدداً كبيراً من عناصر الجماعات الإرهابية المسلحة احتموا بالقوات الدولية العاملة في شمال سيناء للهرب من قوات الجيش المصري، الأمر الذي يؤكد شبهات كثيرة حول قيام القوات الدولية بتقديم الدعم للإرهابيين وإمدادهم بالوقود اللازم لسياراتهم مع علاج مصابيهم. ولا تصدق المبرر الواهي الذي قدمه بعض المحللين الأمريكيين الذين أشاروا إلى أن الجماعات الإرهابية تتعهد لقوات حفظ السلام بعدم تنفيذ هجمات ضدها وتحذيرها من أماكن العبوات الناسفة. الذي يهم هو أن معلومات شبه مؤكدة كشفت أن العناصر الإرهابية تختبئ في نفق طوله 500 متر ينتهي أسفل نقطة مراقبة قوات حفظ السلام بقرية اللفيتات شمال سيناء، وأن الإرهابيين يسرعون للاختباء في النفق عند سماع أصوات طائرات الجيش المصري لمعرفتهم بأن القوات المسلحة المصرية لن تقصف معسكرات القوات الدولية. ما صار معروفاً وواضحاً وأن تنظيم القاعدة ثم داعش من التنظيمات الإرهابية التي اعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على صنعها واستخدامها لخدمة مصالحها، ولعل تلك التنظيمات لن تكون الأخيرة في مخططات الولايات المتحدة التي لا تزال تتفنن في زرع مختلف أصناف الإرهاب في أي بقعة أرادت من عالمنا هذا. هذه قوات حفظ السلام في شمال سيناء يطالبون الآن بزيادة أعدادهم ووفرة تسليحهم، وهذا يعني في جملة واحدة ليس لها سوى معنى واحد، هو إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية للمارينز وغير ذلك من القوات الأمريكية في سيناء تحت غطاء قوات حفظ السلام. أي خيانة هذه؟ الإرهابيون على وفاق مع أولئك ويعلمون ما يريدون، أيديهم في أيدي الأمريكان، الأسلحة المتطورة والأسلحة الفتاكة موجودة الآن في سيناء وتهرب إليهم وربما تحفظ تحت مقرات قوات حفظ السلام. ما يصل إليه العالم فيما يتعلق بالتسليح، ومعلوم أن تجارة تهريب الأسلحة هي أكثر التجارات كسباً ورواجاً في العالم كله، ولها منظماتها ومؤسساتها ورجالها بل ودولها، والتهريب قائم على قدم وساق، وكل ذلك يحدث مع أولئك الإرهابيين في سيناء. إنهم لا تمطرهم السماء ولا تنبتهم الأرض ولا تأتي بهم الرياح، وإنما يتسللون من مواضع معينة هي معلومة أو غير معلومة، ولكن في المنتهى هو أمننا القومي، أمن سيناء، أمن القناة، أمن الوطن الأم، ثم هو أمن الوطن العربي الإسلامي. نسأل الله أن يحفظه من كل سوء. شريك الإرهابيين في سيناء قوات حفظ السلام، هذه القوات يطلق عليها رسمياً اسم قوة حفظ السلام والمراقبة الدولية، وتعرف اختصاراً باسم MFO، ليست تابعة للأمم المتحدة ولكنها قوة دولية متعددة الجنسيات تم تشكيلها لتحل محل قوات الأمم المتحدة التي وجدت في سيناء إلى تاريخ التوقيع على معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979، وتم تشكيل هذه القوات بناء على اتفاق بين مصر وإسرائيل والدولة الراعية للمعاهدة وهي أمريكا. وبدأت هذه القوات مهمتها تحديدا في العام 82 من القرن الماضي، وهو نفس اليوم الذي سلم فيه اليهود الأراضي المحتلة في سيناء إلى الأمة المصرية. يوجد مقر للقيادة لهذه القوات في العاصمة الإيطالية في روما، ولها مكتبان أحدهما في القاهرة والثاني في تل أبيب، ولها معسكران رئيسان، الأول في الجورة شمالاً قرب العريش والثاني قرب شرم الشيخ. تضم هذه القوات جنوداً من 12 دولة، أستراليا وكندا وكولومبيا وفيجي وفرنسا وهولندا والمجر وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج وأوروجواي والولايات المتحدة. تم تشكيل هذه القوات بدعم أمريكي نشط بعدما أعلنت الأمم المتحدة أنها لن ترسل قوات حفظ سلام إلى سيناء. تدير القوات المتعددة الجنسيات شبكة تضم 35 برجاً للمراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقي سيناء. إجمالاً تقوم القوة الدولية بالمراقبة، بمراقبة المدنيين والعسكريين وكل ما يحدث في سيناء، وطاقم المراقبين المدنيين الأمريكيين يبلغ عددهم 15 مراقباً. وفقاً لاتفاقية السلام فالولايات المتحدة يقع عليها العبء الأكبر في تغطية تكاليف قوات حفظ السلام في سيناء من خلال صندوق مالي مخصص لذلك، بالإضافة إلى وجود صندوقين مخصصين لتكاليفها في مصر وسيناء. هذه الشوكة في خاصرة الأمة المصرية تتعاون في سيناء مع الإرهابيين والتكفيريين وتعد ظهيرا لهم لا يخترق. والإرهابيون يعلمون أن القوات المصرية لن تقوم بقصف قوات حفظ السلام، فهذا يؤدي إلى خرق المعاهدة وإلى الدخول في مشاكل سياسية لا حد ولا مدى لها. تحالف الشيطان مع الشيطان من أجل زعزعة الأمن المصري والاستقرار في ربوع الوادي بإحداث القلقلة في سيناء كما مر. أمن سيناء وأمن العرب جميعا، معركة سيناء هي معركة العرب جميعا، الذي يحافظ على سيناء يحافظ على القناة، والقناة تحتاج إلى محافظة دقيقة ومستمرة وشديدة. أنفق فيها ما أنفق من المال والمجهود والعرق من أجل أن يكون الأمر ميسرا على الناقلات في الذهاب والإياب، وحتى لا تتوقف فوق الماء مديرة لآلاتها مستخدمة ومستهلكة لكثير من وقودها مضيعة لكثير من أوقاتها. كل هذا يوفر بالقناة الجديدة، كانت ضرورية وشريانا حيويا لا بد من أن يكون في موضعه ومكانه، بما يحمل من الخير للوادي، لمصر، للمسلمين في العالم الإسلامي وفي العالم كله، بل بما تحمل من الخير للعالم جميعه. لكن لا ينبغي علينا أن نركن لنجاح وحيد، فهذه الدولة، هذه الأمة المصرية ليست أمة المشروع الواحد، وإنما هو كما سمعتم خطوة من ألف خطوة. وفق الله رب العالمين وسدد وأعان، وهو تعالى الحافظ لمصر وأهلها وللمسلمين جميعا وبلدانهم من كل شر وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.